صمتت المديرة حسناء وقد بدت على وجهها علامات توحي بالصدمة، ثم قالت والندم يقطع فؤادها: الآن لقد تيقنت من أنني دمرت كل ما كان من مشاعر جميلة بين ذلكما الاثنين. أنا التي أجبرت فاطمة على قبول طلب التبني ذاك. وقبل أن ينبس والد عمر ببنت شفا، طرق عمر باب المكتب ودخل عليهما. استجمعت حسناء شتاتها وتظاهرت بأنها على أحسن ما يرام، في حين أن أباه استأذن منهما وهم بالخروج سريعا. قال عمر: أريد التحدث بشأن ميزانية المكتب سيدة حسناء، هنالك بعض المشاكل التي... وقبل أن ينهي عمر جملته قاطعته وقالت بنبرة جادة: لدي أمر أهم من ذلك بكثير، وعلي أن أعترف لك به. استغرب عمر وشعر بالفضول حيال ما ستقول. استأنفت المديرة حديثها قائلة: فاطمة الزهراء ليست أختا لك، وليس بينك وبينها صلة قرابة إلا ما جمع بينكما في السنوات الماضية من ذكريات في هذا الميتم. لم تشأ فاطمة تركك أبدا، وأنا التي دفعتها لتفعل عندما عرفت بأنها تكن مشاعر حب لك، ولم يكن معي حينها دليل يثبت ما إن كنتما أخوين أم لا، لذلك فعلت ما فعلت. أعذرني، أنا نادمة على ذلك. ساد الصمت لبرهة كون عمر أخذ وقتا لكي يستوعب الذي جرى. بعدها رد بصوت خافت وبدا فيه من الألم الكثير: لا أعرف ما الذي أقوله الآن، أنا مشتت وضائع. لماذا تخبرينني بهذا الآن؟ لما؟ ألا يكفيني من الألم والخيبة ما ذقته حتى هذه اللحظة؟ ثم توجه نحو الباب. حينها قالت له المديرة: سأخبر فاطمة، عليك أن تتحدث معها على الأقل، لقد تجاهلتها طوال تلك السنوات الماضية بينما هي كانت تحاول جاهدة أن تفي بوعودها. أخبرت حسناء فاطمة الزهراء بكل هذه التفاصيل. بالنسبة لما شعرت به الفتاة كان بعضا من السعادة، لأنها تأكدت من أن عمر ليس أخا لها، إذن حبها له ليس بالشيء المحظور، إلا أنه على مدار أعوام كان فيضا من مشاعر مهدور. كذلك اعترى فاطمة قلق رهيب حول ما سيكون رد عمر على ما أكنته له من عشق ووفاء. مرت عدة أيام من دون أن يتواصل عمر مع أي أحد، لقد غرق في سيل من العزلة والكآبة، وتهافتت على عقله أفكار من كل صوب وحد، عاجز هو عن تنظيمها ورصها في أماكنها. في تلك الأثناء بدأت فاطمة تفقد الأمل، وبدت أكثر ميولا للتسليم بحقيقة واحدة، ألا وهي كون عمر كان يراها أختا له لا أكثر، والآن بعد أن تأكد من أنه لا يربط بينهما ذلك الرابط الدم، لم تعد تعني له شيئا، وحتى تلك الذكريات بالميتم ليست إلا وهما زائفا قد دحضته هذه الحقيقة. وفي أحد الأيام بينما كانت فاطمة تزاول عملها كالعادة، دنا منها زميل لها يدعى أحمد، كان ذا خلق وخلق حسن، أخبرها بأنه يريد الحديث معها على انفراد. ذهبت فاطمة رفقته وأصغت إليه. صرح أحمد بأنه معجب بها كثيرا ويرغب بطلب يدها من والديها، لكنها طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت لترتب أفكارها وتتخذ قرارا متزنا. في الواقع ذلك الطلب إنما كان وقتا إضافيا من أجل بصيص الأمل الذي قبع في قلب فاطمة، منبعه تمسكها برغبتها الجامحة في حصولها على رد منصف من عند عمر. لكن هيهات، مرت 5 أيام بسرعة فائقة وكان على الفتاة أن ترد. أعلمت فاطمة الزهراء والديها بخصوص أحمد وأخبرته بأنها قد أذنت له بأن يتفضل وأهله إلى منزله. تمت كل المراسم بسلاسة ويسر، وها هي الفتاة تصبح خطيبة زميلها في العمل. بطبيعة الحال لم يعلم أحد عمر بهذا، فقد كان لا يزال مصرا على تجاهل كل من حوله ويواصل الخوص في جراحه المدمات. استمر سير الأحداث بهذا الشكل لبعض من الزمن، إلى أن حدث ما لم يكن بالحسبان. فجأة ودون تمهيد أو أي تفسير منطقي، ها هو عمر يقرر العدول عن قراراته السابقة ويخرج من عزلته ويتوجه إلى حيث تقطن فاطمة الزهراء ليبلغها بأنه أخيرا تجاوز كل ما حدث معه وخلص إلى قرار نهائي، وبأنه لم يعد مستعدا لأن يستمر بخسارتها مثل ما فعل من قبل. حين وصل رأى فاطمة تهم بالخروج من منزلها لتذهب للعمل، اتجه صوبها بسرعة وهو يشعر ببعض التوتر وناداها باسمها. التفتت إليه ولم تكد تصدق ما تراه، قالت والدهشة قد لونت محياها وقد غرورقت عيونها بالدموع: عمر، أهذا حقا أنت؟ ابتسم وقال لها: أجل يا فاطمة، إنه أنا بعد من تشلت من غياهب الكآبة. حدق في وجهها وحدقت هي الأخرى بملامحه وتفاصيله، وبدأ في نظراتها حزن عميق. بعدها أخبرها عمر بكل شيء أراد أن يخبرها إياه، ثم سألها إذا ما كانت مستعدة لقبوله كزوج لها. لم ترد هي بشيء آخر غير الدموع. عندها قال عمر: لا عليك يا عزيزتي، أعلم أنك بحاجة لأخذ وقت كاف حتى تستوعب ما يحدث، تمالك نفسك، سأعود لاحقا لتخبريني بردك. ومضى عمر. فاطمة الزهراء وبعد أن انصرف هو من أمامها لم تعد ترى أو تسمع شيئا. لقد كانت تفكر فقط فيما يمكن أن تفعله، لأنها تعلم مدى تعلق أحمد بها، وهي لا تستطيع أن تؤذيه بعد أن كان طيبا معها، طيبا لدرجة لا توصف. ولم تعلم أيضا كيف ستخبر عمر بما حدث، وهو الذي عاد إليها من قعر عزلته عازما على الزواج منها وتعويضها عن وفائها الذي تم تجاهله طوال أعوام. في ذلك اليوم لم تذهب فاطمة للسهراء إلى العمل، ولم تعد كذلك إلى المنزل. لم ترد على أي رسالة قد وردتها لا من أبويها ولا من خطيبها أحمد، بل سارت في الطريق ومن دون وجهة هكذا حتى وصلت إلى جسر هناك. قامت فاطمة باسترجاع سيناريو احتوى على كل فكرة كئيبة وسوداوية، ومن ثم ألقت بنفسها متحررة من ذلك الجحيم الذي كانت تحترق فيه وهي على قيد الحياة.